بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد فرغنا أمس من أحكام الطواف في بيت الله تبارك وتعالى، ونتحدث اليوم عن السعي بين الصفا والمروة. بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة. المعتمر وهو المتمتع الذي أحرم من الميقات بعمرة، فقال لبيك اللهم عمرة، فإنه إذا فرغ من طوافه يذهب للسعي بين الصفا والمروة. وسعيه بين الصفا والمروة هذا ركن عمرته، ركن في العمرة. وأما القارن والمفرد فإذا فرغ من طواف القدوم الذي هو سنة في حقهما فلهما أن يسعيا بين الصفا والمروة سعي الحج، فيكونان قد قدما سعي الحج بعد طواف القدوم، وليس عليهما، أعني المفرد والقارن، ليس عليهما سعي بعد ذلك. المفرد والقارن إذا قدما سعي الحج فسعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي بعد طواف الإفاضة. وأما إن لم يقدم السعي بأن يقتصر على الطواف فقط، أو حتى لا يطوف طواف القدوم أصلا لأنه سنة، فإنهما يسعيان بعد طواف الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، بعدما طاف طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة. وهذا فيه مشاركة لبقية أصحابه المتمتعين الذين سيسعون، فسعى هو صلى الله عليه وسلم ولكنه سعي الحج قدمه. والموالاة بين الطواف والسعي مستحبة، وهي الأولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس. يعني الأولى بالإنسان أنه إذا فرغ من طوافه بالبيت يذهب فيسعى بين الصفا والمروة بعد أن يصلي ركعتي الطواف ويشرب من ماء زمزم، يذهب ليسعى بين الصفا والمروة. وهذه الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي لحاجة فلا بأس، لو أخر السعي عن الطواف فلا بأس. والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه وأراد أن يسعى بين الصفا والمروة وابتدأ صعوده على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي لفظ أنه قال لأصحابه ابدأوا بما بدأ الله به، أي ما بدأ الله به في الذكر يكون مقدما في العمل، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالبداية تكون بالصفا، ومن بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط الأول، من بدأ بالمروة إلى الصفا لم يعتد بالشوط الأول، فلا بد أن تكون البداية من الصفا. ويسعى سعيا شديدا بين العلمين، وكان علمين علامة على الوادي المنحدر بين الصفا والمروة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد ويدور به إزاره لشدة سعيه بين العالمين. وذلك لما تقدم أن المشركين قال بعضهم لبعض في عمرة القضية: يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم، وصعدوا أي كفار قريش على جبل أبي قبيس، وكانوا لا يرونهم وهم يسعون بين الصفا والمروة إلا إذا مروا مع الوادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة، فشرع لهم أن إذا مروا بالوادي يسرعون، وكفار قريش لا يرونهم إلا في هذه المنطقة، فظنوا أنهم في الأشواط السبعة كلها يسرعون. قالوا: هؤلاء أشداء أقوياء، أخطأ ظننا أنهم قد وهنتهم حمى يثرب. فصار هذا السعي السريع بين العالمين، والآن له علامة، لمبة خضراء ممتدة طول هذا المسعى الذي يشتد الإنسان فيه، وليس المسعى كله. والسعي هذا خاص بالرجال، أعني الإسراع في السعي، الإسراع في السعي بين العالمين خاص بالرجال، وأما النساء فلا يسرعن رفقا بهن ولئلا ينكشفن، وقد جاء الإسلام بسترهن، ومن كان معه نسوة يخشى عليهن الضياع والمشقة لو أنه سعى وتركهن فإنه لا يسعى سعيا شديدا بل يمشي مشيا معهن، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا شك أن ابتعاده عنهن وخصوصا في شدة الزحام قد يسبب ضياعهن، أو على الأقل يشوش عليهن ويخيفهن أن واليهن قد ابتعد عنهن فيمشي معهن. والسنة لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصعد على الصفا وعلى المروة، وأما الواجب فهو أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب، الواجب أن يسعى حتى يصل إلى أصل الصفا من تحت ولا يلزم أن يصعد. وأما الصعود فإنه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا وقال: أبدأ ما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، استقبل القبلة فرفع يديه كهيئة الداعي فوحد الله وكبره: لا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا الله عز وجل، ثم كرر الذكر مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا الله عز وجل، ثم كرر الذكر مرة ثالثة: ثم دعا الله عز وجل، ثم نزل بين يسعى بين الصفا والمروة. فهذا الموضع من المواضع التي ورد فيها رفع اليدين في الدعاء عند الصفا، أي على الصفا والمروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية، فهذه المواضع متفق عليها أنه ترفع اليدين فيها عند الصفا والمروة وعرفة وفي المزدلفة وعند الجمرة الأولى والجمرة الثانية، هذه ستة مواضع. وليس للسعي ذكر مخصوص، بل يدعو الله عز وجل بما شاء، ويذكر الله وله أن يقرأ القرآن، كما أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي على ذلك دليل. قال ابن المنذر: أجمع على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، فالسعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة. وأصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري لما تركها إبراهيم هي وابنها، وترك عندهم جرابا من ماء، قربة من ماء، فلما فرغت وعطش الصبي وجعل يتلوى من شدة العطش، نظرت حولها إلى أقرب جبيل فإذا به الصفا، فصعدت عليه لعلها أن ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فنظرت فإذا بجبيل آخر صغير مقابل لها، فنزلت من الصفا تسعى إلى تلك الأكمة المروة، فنظرت فلم ترى أحدا، فعادت تسعى إلى الصفا 7 مرات، وهي لهفة مذعورة على ابنها، تسعى هذا السعي هذه المسافة الطويلة وتنظر يمنة ويسرى لعلها ترى أحدا، وعينها على ابنها يتلوى من شدة العطش. فلما كانت على المروة في المرة 7 سمعت صوتا، فقالت لنفسها: صح، يعني تسكت نفسها، أريد أن أسمع ما هذا الصوت. ثم قالت: لقد أسمعت إن كان عندك غياث، لقد أسمعت إن كان عندك غياث. فنظرت فإذا الملك عند ابنها ضرب بجناحه فإذا بالماء يفور، فجاءت للماء يفور عند ابنها فجعلت تجمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته ما جمعته لصار عينا معينا نهرا جاريا، لكن جمعته فصار بئرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فذلك سعي الناس بينهما، أصل سعي الناس بينهما هو هذا، فهذا سبب السعي، صار بعد هذا مشروعا بأمر الله تبارك وتعالى. والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، فلا يتطوع بالسعي منفردا كما يتطوع بالطواف. للإنسان أن يتطوع فيطوف 7 أشواط ثم يطوف 7 أشواط ثم 7 أشواط ما شاء، وكلما طاف 7 كأنما أعتق رقبة. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يتطوع به، وإنما يؤتى به في الحج أو العمرة. وأما قول الله تبارك وتعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، المراد بذلك من تطوع بحجه أو عمرته، من عمل عملا طاعة لله عز وجل فإن الله شاكر له عليم بحاله. إذا فرغ المعتمر المتمتع من سعيه بين الصفا والمروة حلق أو قصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين في المرة 3. ولكن إذا كان وقت الحج قريبا فإن المتمتع يقصر في عمرته ليحلق في حجه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قدموا مكة في 4 من ذي الحجة مثل هذا اليوم، فطافوا وسعوا وقصروا، لأن بينهم وبين يوم النحر 5 أيام وسادسها يوم النحر، وذلك وقت قصير لا يكاد الشعر أن ينبت إذا حلق بالموس، فقصروا ثم حلقوا يوم النحر. وأما من كان مفردا أو قارنا فإنه لا يتحلل بعد سعيه بحلق ولا تقصير، بل يبقى على إحرامه. هذا من؟ المفرد والقارن. والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، الحلق هو ما يكون بالموس على الصفر كما يقال، وأما التقصير فما عدا ذلك بالمكينة أو المقص، فلا بد أن يعمم جميع رأسه، ولا يكفي أن يأخذ من هنا وهنا وهنا كما يفعله بعض الناس. وربما مما يعينهم على هذا أنهم قد يجدون من يقف بالمقصات على المروة فيقول: يا حاج حلل حلل، فيقول: خلينا نحلل ونرتاح، فيأخذ شعيرات من هنا وهنا، وهذا لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتقصير لا بد أن يعم الرأس كله. وأما النساء فالمشروع فيهن التقصير لا غير، في العمرة وفي الحج تأخذ من شعرها قدر أنملة، وهو رأس الأصبع، ثلث الأصبع من تجمع ضفائرها، فتأخذ من كل ضفيرة أو من مجموع الضفائر قدر أنملة. ويجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه وأن يقصر شعر غيره، لأن هذا نسك جاء وقته، يعني لو أن إنسان معه مكينة وجاء وقت التقصير أو الحلق فحلق لنفسه لا بأس، هذا تحلل جاء وقته فهو يتحلل، وله أن يحلق لغيره ويقصر لغيره وإن لم يكن قد تحلل بعد. ثم إذا كان اليوم الثامن، إذا كان اليوم الثامن وهو يوم التروية، أحرم المحلون بمكة سواء من أهل مكة أو من الآفاقيين الذين جاءوا من الآفاق المتمتعين الذين أدوا عمرتهم وتحللوا منها. متى يحرمون؟ السنة أن يحرموا في اليوم الثامن ضحى، وهو يوم التروية، يحرمون من منازلهم لا من التنعيم ولا من الحرم، وإنما يحرمون من منازلهم في مكة. هؤلاء من؟ الذين كانوا حلالا متحللين. أما المفرد والقارن فإنهم محرمون على إحرامهم الأول، مستصحبون لنيتهم التي عقدوها في الميقات، لا ينشئون نية جديدة، إنما المتمتع هو الذي في اليوم الثامن يقول لبيك اللهم حجا. وأما أنت أيها المفرد أو القارن فقد قلت في الميقات لبيك عمرة وحجا أو لبيك اللهم حجا، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية إلى ركعتين، أي قصرا بدون جمع، قصر للرباعية بدون جمع. وهذا الحكم يشترك فيه أهل مكة وغيرهم من الحجاج، حتى من حج من أهل مكة وكان في منى فإنه يقصر، لأن هذا من النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مكة وقصر بأصحابه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. فلما كانوا في منى وصلى في اليوم الثامن لم يقل لهم شيئا، وكان معه بعض أهل مكة فلم يقل لهم شيئا، فدل على أن هذا من النسك، أعني قصر الصلاة الرباعية. من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين له أنه لم يأتي بالطواف أو السعي، يعني لو أن إنسان متمتع قال لبيك اللهم عمرة يريد أن يتمتع بها إلى الحج، ثم صعد مع الناس إلى منى وقال لبيك اللهم حج، قال لبيك اللهم حج، وهو ما جاء بالسعي أو جاء ما جاء بالطواف أو جاء بالطواف ولم يأتي بالسعي، يعني بقي عليه ركن من أركان العمرة ما جاء به، ولكنه نوى الدخول في نسك آخر وهو نسك الحج، فقال لبيك اللهم حج. فماذا يفعل هذا؟ هل يمكنه يتراجع؟ لا، طالما أنه تلبس بنسك الحج فيكون قارنا، يكون قارنا. وأما إذا طاف للعمرة وسعى للعمرة ثم قال لبيك اللهم حج وتذكر أنه لم يحلق أو لم يقصر، فنقول إحرامه بالحج صحيح، ولكن عليه دم لتركه واجب، وهو التقصير في العمرة واجب من الواجبات. بعد هذا المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، وهذا بإجماع العلماء، ليس بواجب، بمعنى لو أن الإنسان صعد مباشرة إلى مكة دون أن يمر بمنى، عفوا إلى عرفة، صعد مباشرة إلى عرفة دون أن يمر بمنى فليس عليه شيء، ولكنه ترك سنة، ومن ترك سنة نقص من أجره بقدر ما ترك، ولكن لا يقدح ذلك في صحة حجه، لأن بعض الحملات يفوجون الحجاج مباشرة إلى عرفة دون أن يمروا بهم منى لأي سبب من الأسباب، إما ليوفروا على أنفسهم أو لمقتضى ترتيب مسيرتهم، أعني سيرهم في مشاعرهم وتحركاتهم. ففي هذه الحال لا بأس أن يذهب الإنسان مع حملته إلى عرفة إذا كان يشق عليه البقاء في منى، أما لو تيسر له أن يبقى في منى ويصلي الفروض الخمسة ثم يلحق بحملته في عرفة فلا شك أن هذا أفضل. بعد هذا نتحدث عن الوقوف بعرفة. يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، ويكون الحاج في مسيره إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى إقرارا. فالسنة قولية وفعلية وتقريرية، هذا تقرير. ولحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، يهل يعني يلبي، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، رواه البخاري ومسلم. إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق ويتأكد أن نزوله في أرض عرفة، فلا يغتر بنزول الناس ولا بوجود ظل أو أشجار، وإنما يتأكد من دخوله داخل العلامات، فإنها علامات كبيرة جدا واضحة، حدود عرفات السلام، وهي حدود بداية عرفات، فلابد أن يكون داخل الحدود، وعليه أن يتأكد من هذا، لأن هذا ركن الحج الأعظم لا يصح الحج إلا به، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ويبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، من الزوال إلى فجر يوم النحر، هذا وقت الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة صغيرة بنمرة بعرنة، ثم بعد هذا دخل إلى عرفات بعد ما زالت الشمس وخطب بهم، صلى بهم وخطب خطبته المشهورة. وذهب بعض العلماء إلى أن من وقف قبل الزوال إلى أن قبل الزوال وقت للوقوف أيضا، واستدلوا بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك، الصلاة كانت في مزدلفة، من أدرك هذه الصلاة وكان قد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولكن من وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال. من وقف بعرفة نهارا فإنه لا يخرج منها إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس ترك واجبا ولزمه دم. يصلي الحجاج في عرفات الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين، ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر. والأفضل للحجاج أن يكونوا يوم عرفة مفطرين ليتقووا على الوقوف والدعاء والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشربه فتبين أنه كان مفطرا. وأما غير الحجاج فالأفضل لهم أن يصوموا هذا اليوم، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم، وفي لفظ عنده قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويكون الوقوف في أي موضع من عرفة غير أنه لا يكون في بطن عرنة، وبطن عرنة وادي، والمسجد جزء منه في هذا الوادي، ولهذا حدود عرفة من داخل المسجد تترك منه جزءا، ثم في مؤخرة المسجد في عرفة وأوله ليس في عرفة. ويكثر الحاج في هذا اليوم من التلبية والذكر والدعاء، ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالتجوال التجول في هذا اليوم العظيم، بل يتفرغ للذكر والدعاء، ولا يشغل نفسه بالصعود على الجبل المسمى جبل الرحمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد عليه وإنما وقف مستقبل الصخرات. وهذا اليوم يوم عظيم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر، وذلك لما يرى من تنزل رحمات الله على عباده، لأنه يشعر أن جهده ومكره ووسوسته وإغواءه صارت هباء منثورا برحمة الله تبارك وتعالى، فيخزى ويذل في ذلك اليوم ذلا شديدا. فعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الوقوف، وقف بعد الصلاة حتى غربت الشمس، بعد صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وليس للدعاء يوم عرفة صيغة مخصوصة غير ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيكثر العبد في هذا اليوم من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة. وليس معنى الوقوف بعرفة أن يبقى الإنسان واقفا لا يجلس، أو جالسا لا يضطجع، أو مستيقظا لا ينام، وإنما المقصود أن يجتهد في هذا اليوم، يكون في هذا اليوم في عرفة ويجتهد في العبادة والدعاء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يفقهني وإياكم في الدين ويرزقنا الثبات واليقين، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت مفرد، المفرد يحرم بالحج من الميقات، المفرد يحرم بالحج من الميقات، فيقول لبيك اللهم حجا. إذا وصلت إلى مكة تطوف طواف القدوم سنة، وتسعى سعي الحج وتبقى على إحرامك، ثم في اليوم الثامن تذهب إلى منى وتكمل المشاعر، وليس عليك هدي لأنك مفرد. نعم، المتمتع الذي فرغ من عمرته يحرم بالحج في اليوم الثامن من أي مكان كان. كنت في مكة أحرم من مكة، كنت في منى أحرم من منى، من مكانك الذي أنت فيه في اليوم الثامن. نعم، يقول: هل يشترط في عرفات أن يكون الإنسان على وضوء طول اليوم؟ لا، لا يشترط. الوضوء شرط للصلاة والطواف وقراءة القرآن. وأما الدعاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله على كل أحواله وكل أحيانه، طاهرا وغير طاهر. طواف القدوم متى؟ طواف القدوم عند القدوم، عندما تقدم إلى مكة، أول ما تصل إلى مكة تطوف. نعم، طواف القدوم للمفرد والقارن، وأما المتمتع ليس عليه طواف قدوم. المتمتع يبدأ بطواف العمرة وليس عليه طواف قدوم. الوقوف بعرفة عند جمهور الفقهاء يبدأ من الزوال وينتهي إلى الفجر، لكن من وقف نهارا لابد أن يستمر في وقوفه إلى غروب الشمس، وأما من وقف ليلا فيكفي لو وقف لحظة، المهم أنه كان في عرفات في أي جزء من الليل ثم ينصرف. نعم، من خرج من عرفات قبل المغرب فعليه دم، فلا تعجلوا، لا تعجلوا ولا تعجلوا ولا تستعجلوا، قطعتم الفيافي والقفار وأمضيتم الأيام والليالي، فلما يعجل الإنسان في أعظم يوم؟ فرار من ماذا وعجلة لماذا؟ يقول: الحملة عندنا كما ذكر تصعد إلى عرفات دون أن تمر بمنى، ويقولون أن من تأخر قد يفوته الوقوف بعرفات، قد لا يدرك الوقوف بعرفات. هذا ليس بصحيح، لأن الزمان واسع، ومن مشى على قدميه وصل عرفات بعد ساعات، ربما يصلها حتى قبل الظهر من مشى على قدميه، فيبعد جدا، بل أكاد قل يستحيل أن يكون المرور بمنى سبب في فوات الوقوف بعرفة. فأظن هذا مجرد تخويف. نعم، يقول افرض أنني فرغت من العمرة يوم السبت والتروية يوم الأحد، ما في هذا بأس، حتى الإنسان إذا فرغ من العمرة يمكن أن يحرم بالحج دون أن يحل ملابس إحرامه، تحلل من العمرة ثم قال لبيك اللهم حجة، هذا ممكن، الكلام السابق على المتمتع. أما القارن يحرم بالحج والعمرة والأمر عنده واسع. يقول أنا أدفع نقود الهدي ولا آكل منه. الأكل منه سنة، ولكنه الآن في هذه الأزمان يشق جدا أن يأكل الإنسان من هديه إلا لو تولاه بنفسه، وهذا صعب أيضا. فالأكل منه سنة ولا بأس أن لا تأكل، ما في هذا إشكال. نعم، المفرد هو الذي يأتي بحج فقط دون أن يأتي بالعمرة، يفرد الحج فقط، وعلى هذا ليس عليه دم. الإحرام يوم التروية يسن أن يكون ضحى ليدرك صلاة الظهر في منى، هذه السنة، يحرم ضحى بعد طلوع الشمس ثم يصعد إلى منى، هذه السنة. ولو تأخر لظرف من الظروف أحرم وسار إلى منى وأدرك ما بقي من صلوات. حقيقة بعض النساء يستعملن الحبوب التي ترفع أو تؤخر الدورة، وهذه الحبوب لها آثار سلبية على الهرمونات، تعمل لها لخبطة في الهرمونات، ولهذا تقع في حيرة وتحير حتى المفتين، لأن أمرها مشكل. قطرات أحيانا تقول رائحتها رائحة الدورة، وهي قطرات، والحيض لا يكون قطرات ولكن الصفة صفة الدورة، فتحصل الحيرة. فلو أن المرأة ما أخذتها فهو خير لها، ولكن إن أخذتها ثم نزلت قطرات فالقطرات ليست بحيض، لأن أصل الحيض في اللغة السيلان. فأما إذا كانت قطرات فهذا لا يعتبر حيضا ما لم يستمر، فإذا استمر صار حيضا وتكون حينئذ قارنة وحكمها حكم الحائض. لكن إذا كانت قطرات لا تلتفت إليها وتكون كدم الفساد، والله أعلم. يقول هل يجوز الاغتسال للإحرام من المدينة من هنا؟ نعم يجوز، لا بأس. نعم، يقول هل يجوز المتمتع أن يجمع طواف الإفاضة والوداع؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة فكان آخر أعماله أخر طواف الإفاضة، وبعد رمي الجمرات ذهب ليطوف طواف الإفاضة فنوى به الإفاضة والوداع معا، أو نوى به الإفاضة فقط، فإنه يدخل الأصغر في الأكبر، فالركن أكبر والواجب أصغر. المهم ألا ينوي الوداع فقط، إما أن ينوي الإفاضة والوداع، أو ينوي الإفاضة ويدخل فيه الوداع، سواء كان في أيام التشريق أو امتد الأمر إلى آخر ذي الحجة. نعم، ركعتي الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة مفروضة، فإذا وافقت صلاة مفروضة فأحرم بعدها، وإن لم توافق صلاة مفروضة فصلي صلاة من ذوات الأسباب، إما تحية المسجد أو سنة الوضوء أو الضحى أو أي صلاة من صلوات من ذوات الأسباب، حتى لو دخلت المسجد وصليت تحية المسجد هذه الصلاة، ثم تحرم بعدها فتكون أصبت السنة. يقول يريد أن يحج متمتعا عن أمه. إذا كنت متمتعا عن أمك فلا بد أن يكون العمرة والحج عن أمك، أما إذا أردت أن يكون الحج عن أمك والعمرة عنك فلك ذلك، لكن يكون لأمك أجر حج ولك أجر عمرة، ومجموعها صفة تمتع، ويكون عليك هدي التمتع. نعم. قل لو أراد أن يسافر الساعة الواحدة ظهرا مثلا، هل له أن يطوف طواف الوداع قبل الظهر؟ نعم له ذلك، له ذلك، فالوقت بسيط يسير بين قبل الصلاة والساعة الواحدة، وثم إنه لم يشغلك، يعني لو طفت لم يشغلك عن يعني الوداع أمر من أمور الدنيا، فأنت في المسجد وفي حمى المسجد وفي ذكر الله عز وجل. نعم. المرأة إذا جاءها العذر الشرعي وهي محرمة بالحج تستمر على إحرامها، لكن لو جاءها وهي محرمة بالعمرة وخشيت أن تدخل عليها أيام الحج قبل أن تطهر، فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وتقول لبيك اللهم عمرة وحجة، ثم تصعد إلى منى وعرفات ومزدلفة ومنى، تكمل المناسك حتى تطهر، فإذا طهرت طاف الطواف الإفاضة. نعم. لا، المرأة الحائض لا تدخل المسجد الحرام، لا تدخل بناء المسجد وليس حدود الحرم. الساحات التي ليست لها أبواب الأمر فيها واسع، لكن الساحات التي لها أبواب تابعة للمسجد. ليس في هذا بأس، ليس في هذا بأس أن الإنسان يتريث حتى يخف الزحام، حتى وإن كان اليوم يوم جمعة، لأن المسافر ليس عليه جمعة، والحجاج في حكم المسافرين، فلو تريث حتى يخف الزحام ثم دخل بعد ذلك الحرم فلا بأس. السؤال: الجمعة أو غير الجمعة؟ يعني لا يلزم أن الإنسان أول ما يصل مكة يبدأ مباشرة بالطواف، يمكن أن يرتاح ساعة وساعتين ويوما ويومين، يمكن أن يرتاح، ويمكن مع راحته أن يدخل المسجد فيصلي بعض الفروض ويرجع إلى سكنه وهو لم يطف إلى الآن، طالما أنه باق على إحرامه ففي الأمر سعة. نعم. من طاف بشخص محمولا أو على عربة فإنه ينوي هو وهذا المحمول أيضا ينوي، ويكون الطواف للإثنين، لك طواف وله طوافه، لك طوافك وله طوافه، لك سعيك وله سعيه، ولا يلزم أن تكرر مرة ثانية عنك، الدين يسر. الفرق بين القارن والمتمتع أن المتمتع الذي يأتي بعمرة، المتمتع يأتي بعمرة كاملة بطواف وسعي وتقصير ويتحلل ثم يحرم بالحج، هذا المتمتع. وأما القارن فهو الذي يحرم بحج وعمرة معا، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجة، فيطوف للقدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه لا يتحلل ثم يكمل مناسكه. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد فرغنا أمس من أحكام الطواف في بيت الله تبارك وتعالى، ونتحدث اليوم عن السعي بين الصفا والمروة. بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة. المعتمر وهو المتمتع الذي أحرم من الميقات بعمرة فقال لبيك اللهم عمرة، فإنه إذا فرغ من طوافه يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وسعيه بين الصفا والمروة هذا ركن عمرته، ركن في العمرة. وأما القارن والمفرد فإذا فرغ من طواف القدوم الذي هو سنة في حقهما فلهما أن يسعيا بين الصفا والمروة سعي الحج، فيكونان قد قدما سعي الحج بعد طواف القدوم، وليس عليهما عن المفرد والقارن ليس عليهما سعي بعد ذلك. المفرد والقارن إذا قدما سعي الحج فسعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي بعد طواف الإفاضة. وأما إن لم يقدم السعي بأن يقتصر على الطواف فقط أو حتى لا يطوف طواف القدوم أصلا لأنه سنة، فإنهما يسعيان بعد طواف الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، بعدما طاف طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة، وهذا فيه مشاركة لبقية أصحابه المتمتعين الذين سيسعون. فسعى هو صلى الله عليه وسلم ولكنه سعي الحج قدمه، والموالاة بين الطواف والسعي مستحبة وهي الأولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس. يعني الأولى بالإنسان أنه إذا فرغ من طوافه بالبيت يذهب فيسعى بين الصفا والمروة بعد أن يصلي ركعتي الطواف ويشرب من ماء زمزم، يذهب ليسعى بين الصفا والمروة، وهذه الموالاة بين الطواف والسعي. ولو أخر السعي لحاجة فلا بأس، لو أخر السعي عن الطواف فلا بأس. والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه وأراد أن يسعى بين الصفا والمروة وابتدأ صعوده على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي لفظ أنه قال لأصحابه ابدأوا بما بدأ الله به، أي ما بدأ الله به في الذكر يكون مقدما في العمل، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالبداية تكون بالصفا، ومن بدأ بالمروة لم يعتد بالشرط بالشوط الأول، من بدأ بالمروة إلى الصفا لم يعتد بالشوط الأول، فلا بد أن تكون البداية من الصفا. ويسعى سعيا شديدا بين العلمين، وكان علمين علامة على الوادي المنحدر بين الصفا والمروة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد ويدور به إزاره لشدة سعيه بين العلمين. وذلك لما تقدم أن المشركين قال بعضهم لبعض في عمرة القضية يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم، وصعدوا أي كفار قريش على جبل أبي قبيس، وكانوا لا يرونهم وهم يسعون بين الصفا والمروة إلا إذا مروا مع الوادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة، فشرع لهم أن إذا مروا بالوادي يسرعون، وكفار قريش لا يرونهم إلا في هذه المنطقة، فظنوا أنهم في الأشواط السبعة كلها يسرعون، قالوا هؤلاء أشداء أقوياء، أخطأ ظننا أنهم قد وهنتهم حمى يثرب. فصار هذا السعي السريع بين العالمين، والآن له علامة لمبة خضراء ممتدة طول هذا المسعى الذي يشتد الإنسان فيه، وليس المسعى كله، والسعي وهذا خاص بالرجال، أعني الإسراع في السعي، الإسراع في السعي بين العالمين خاص بالرجال، وأما النساء فلا يسرعن رفقا بهن ولئلا ينكشفن. وقد جاء الإسلام بسترهن، ومن كان معه نسوة يخشى عليهن الضياع والمشقة لو أنه سعى وتركهن فإنه لا يسعى سعيا شديدا بل يمشي مشيا معهن، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا شك أن ابتعاده عنهن وخصوصا في شدة الزحام قد يسبب ضياعهن، أو على الأقل يشوش عليهن ويخيفهن أن واليهن قد ابتعد عنهن فيمشي معهن. والسنة لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصعد على الصفا وعلى المروة، وأما الواجب فهو أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب، الواجب أن يسعى حتى يصل إلى أصل الصفا من تحت ولا يلزم أن يصعد. وأما الصعود فإنه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا وقال أبدأ ما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، استقبل القبلة فرفع يديه كهيئة الداعي فوحد الله وكبره لا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا الله عز وجل، ثم كرر الذكر مرة ثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا الله عز وجل، ثم كرر الذكر مرة ثالثة، ثم دعا الله عز وجل، ثم نزل بين يسعى بين الصفا والمروة. فهذا الموضع من المواضع التي ورد فيها رفع اليدين في الدعاء عند الصفا أي على الصفا والمروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية، فهذه المواضع متفق عليها أنه ترفع اليدين فيها عند الصفا والمروة وعرفة وفي المزدلفة وعند الجمرة الأولى والجمرة الثانية، هذه ستة مواضع. وليس للسعي ذكر مخصوص، بل يدعو الله عز وجل بما شاء ويذكر الله، وله أن يقرأ القرآن، كما أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لأنه لم يأتي على ذلك دليل. قال ابن المنذر أجمع على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، فالسعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة. وأصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري لما تركها إبراهيم هي وابنها وترك عندهم جرابا من ماء قربة من ماء، فلما فرغت وعطش الصبي وجعل يتلوى من شدة العطش نظرت حولها إلى أقرب جبيل فإذا به الصفا، فصعدت عليه لعلها أن ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فنظرت فإذا بجبيل آخر صغير مقابل لها، فنزلت من الصفا تسعى إلى تلك الأكمة المروة، فنظرت فلم ترى أحدا، فعادت تسعى إلى الصفا سبع مرات وهي لهفة مذعورة على ابنها، تسعى هذا السعي هذه المسافة الطويلة وتنظر يمنة ويسرى لعلها ترى أحدا وعينها على ابنها يتلوى من شدة العطش، فلما كانت على المروة في المرة السابعة سمعت صوتا فقالت لنفسها صح، يعني تسكت نفسها أريد أن أسمع ما هذا الصوت، ثم قالت لقد أسمعت إن كان عندك غياث، لقد أسمعت إن كان عندك غياث. فنظرت فإذا الملك عند ابنها ضرب بجناحه فإذا بالماء يفور، فجاءت للماء يفور عند ابنها فجعلت تجمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركته ما جمعته لصار عينا معينا نهرا جاريا، لكن جمعته فصار بئرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فذلك سعي الناس بينهما، أصل سعي الناس بينهما هو هذا، فهذا سبب السعي، صار بعد هذا مشروعا بأمر الله تبارك وتعالى. والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، فلا يتطوع بالسعي منفردا كما يتطوع بالطواف. للإنسان أن يتطوع فيطوف سبعة أشواط ثم يطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ما شاء، وكلما طاف سبعا كأنما أعتق رقبة. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يتطوع به، وإنما يؤتى به في الحج أو العمرة. وأما قول الله تبارك وتعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، المراد بذلك من تطوع بحجه أو عمرته، من عمل عملا طاعة لله عز وجل فإن الله شاكر له عليم بحاله. إذا فرغ المعتمر المتمتع من سعيه بين الصفا والمروة حلق أو قصر، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين في المرة الثالثة. ولكن إذا كان وقت الحج قريبا فإن المتمتع يقصر في عمرته ليحلق في حجه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قدموا مكة في الرابع من ذي الحجة مثل هذا اليوم، فطافوا وسعوا وقصروا لأن بينهم وبين يوم النحر خمسة أيام وسادسها يوم النحر، وذلك وقت قصير لا يكاد الشعر أن ينبت إذا حلق بالموس، فقصروا ثم حلقوا يوم النحر. وأما من كان مفردا أو قارنا فإنه لا يتحلل بعد سعيه بحلق ولا تقصير، بل يبقى على إحرامه، هذا من المفرد والقارن. والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، الحلق هو ما يكون بالموس على الصفر كما يقال، وأما التقصير فما عدا ذلك بالمكينة أو المقص، فلا بد أن يعمم جميع رأسه، ولا يكفي أن يأخذ من هنا وهنا وهنا كما يفعله بعض الناس. وربما مما يعينهم على هذا أنهم قد يجدون من يقف بالمقصات على المروة فيقول يا حاج حلل حلل، فيقول خلينا نحلل ونرتاح، فيأخذ شعيرات من هنا وهنا، وهذا لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحل فالتقصير لا بد أن يعم الرأس كله. وأما النساء فالمشروع فيهن التقصير لا غير في العمرة وفي الحج، تأخذ من شعرها قدر أنملة وهو رأس الأصبع ثلث الأصبع، من تجمع ضفائرها فتأخذ من كل ضفيرة أو من مجموع الضفائر قدر أنملة. ويجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه وأن يقصر شعر غيره، لأن هذا نسك جاء وقته، يعني لو أن إنسان معه مكينة وجاء وقت التقصير أو الحلق فحلق لنفسه لا بأس، هذا تحلل جاء وقته فهو يتحلل، وله أن يحلق لغيره ويقصر لغيره وإن لم يكن قد تحلل بعد. ثم إذا كان اليوم الثامن، إذا كان اليوم الثامن وهو يوم التروية، أحرم المحلون بمكة سواء من أهل مكة أو من الآفاقيين الذين جاءوا من الآفاق المتمتعين الذين أدوا عمرتهم وتحللوا منها. متى يحرمون؟ السنة أن يحرموا في اليوم الثامن ضحى وهو يوم التروية، يحرمون من منازلهم لا من التنعيم ولا من الحرم، وإنما يحرمون من منازلهم في مكة. هؤلاء من؟ الذين كانوا حلالا متحللين. أما المفرد والقارن فإنهم محرمون على إحرامهم الأول، مستصحبون لنيتهم التي عقدوها في الميقات، لا ينشئون نية جديدة، إنما المتمتع هو الذي في اليوم الثامن يقول لبيك اللهم حجا. وأما أنت أيها المفرد أو القارن فقد قلت في الميقات لبيك عمرة وحجا أو لبيك اللهم حجا، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية إلى ركعتين، أي قصرا بدون جمع، قصرا للرباعية بدون جمع. وهذا الحكم يشترك فيه أهل مكة وغيرهم من الحجاج، حتى من حج من أهل مكة وكان في منى فإنه يقصر، لأن هذا من النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مكة وقصر بأصحابه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فلما كانوا في منى وصلى في اليوم الثامن لم يقل لهم شيئا، وكان معه بعض أهل مكة فلم يقل لهم شيئا، فدل على أن هذا من النسك، أعني قصر الصلاة الرباعية. من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين له أنه لم يأتي بالطواف أو السعي، يعني لو أن إنسان متمتع قال لبيك اللهم عمرة يريد أن يتمتع بها إلى الحج ثم صعد مع الناس إلى منى وقال لبيك اللهم حج، قال لبيك اللهم حج وهو ما جاء بالسعي أو جاء ما جاء بالطواف أو جاء بالطواف ولم يأتي بالسعي، يعني بقي عليه ركن من أركان العمرة ما جاء به ولكنه نوى الدخول في نسك آخر وهو نسك الحج فقال لبيك اللهم حج، فماذا يفعل هذا؟ هل يمكنه يتراجع؟ لا، طالما أنه تلبس بنسك الحج فيكون قارنا، يكون قارنا. وأما إذا طاف للعمرة وسعى للعمرة ثم قال لبيك اللهم حج وتذكر أنه لم يحلق أو لم يقصر فنقول إحرامه بالحج صحيح ولكن عليه دم لتركه واجب وهو التقصير في العمرة، واجب من الواجبات. بعد هذا المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، وهذا بإجماع العلماء ليس بواجب، بمعنى لو أن الإنسان صعد مباشرة إلى مكة دون أن يمر بمنى، عفوا إلى عرفة، صعد مباشرة إلى عرفة دون أن يمر بمنى، فليس عليه شيء، ولكنه ترك سنة، ومن ترك سنة نقص من أجره بقدر ما ترك، ولكن لا يقدح ذلك في صحة حجه، لأن بعض الحملات يفوجون الحجاج مباشرة إلى عرفة دون أن يمروا بهم من لأي سبب من الأسباب، إما ليوفروا على أنفسهم أو لمقتضى ترتيب مسيرتهم، أعني سيرهم في مشاعرهم وتحركاتهم، ففي هذه الحال لا بأس أن يذهب الإنسان مع حملته إلى عرفة إذا كان يشق عليه البقاء في منى. أما لو تيسر له أن يبقى في منى ويصلي الفروض الخمسة ثم يلحق بحملته في عرفة فلا شك أن هذا أفضل. بعد هذا نتحدث عن الوقوف بعرفة. يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، ويكون الحاج في مسيره إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى إقرارا. فالسنة قولية وفعلية وتقريرية، هذا تقرير. ولحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، يهل يعني يلبي، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم. إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق ويتأكد أن نزوله في أرض عرفة، فلا يغتر بنزول الناس ولا بوجود ظل أو أشجار، وإنما يتأكد من دخوله داخل العلامات، فإنها علامات كبيرة جدا واضحة، حدود عرفات السلام، وهي حدود بداية عرفات، فلا بد أن يكون داخل الحدود، وعليه أن يتأكد من هذا، لأن هذا ركن الحج الأعظم، لا يصح الحج إلا به، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، من الزوال إلى فجر يوم النحر، هذا وقت الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة صغيرة بنمرة بعرنة، ثم بعد هذا دخل إلى عرفات بعد ما زالت الشمس، وخطب بهم، صلى بهم وخطب خطبته المشهورة. وذهب بعض العلماء إلى أن من وقف قبل الزوال، إلى أن قبل الزوال وقت للوقوف أيضا، واستدلوا بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك، الصلاة كانت في مزدلفة، من أدرك هذه الصلاة وكان قد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولكن من وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال. من وقف بعرفة نهارا فإنه لا يخرج منها إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس ترك واجبا ولزمه دم. يصلي الحجاج في عرفات الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين. ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر. والأفضل للحجاج أن يكونوا يوم عرفة مفطرين ليتقوى على الوقوف والدعاء والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشربه فتبين أنه كان مفطرا. وأما غير الحجاج فالأفضل لهم أن يصوموا هذا اليوم، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وفي لفظ عنده قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويكون الوقوف في أي موضع من عرفة غير أنه لا يكون في بطن عرنة، وبطن عرنة وادي والمسجد جزء منه في هذا الوادي، ولهذا حدود عرفة من داخل المسجد تترك منه جزءا ثم في مؤخرة المسجد في عرفة وأوله ليس في عرفة. ويكثر الحاج في هذا اليوم من التلبية والذكر والدعاء ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالتجوال التجول في هذا اليوم العظيم، بل يتفرغ للذكر والدعاء، ولا يشغل نفسه بالصعود على الجبل المسمى جبل الرحمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد عليه وإنما وقف مستقبل الصخرات. وهذا اليوم يوم عظيم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر، وذلك لما يرى من تنزل رحمات الله على عباده، لأنه يشعر أن جهده ومكره ووسوسته وإغواءه صارت هباء منثورا برحمة الله تبارك وتعالى، فيخزى ويذل في ذلك اليوم ذلا شديدا. فعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الوقوف، وقف بعد الصلاة حتى غربت الشمس، بعد صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وليس للدعاء يوم عرفة صيغة مخصوصة غير ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر العبد في هذا اليوم من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. وليس معنى الوقوف بعرفة أن يبقى الإنسان واقفا لا يجلس أو جالسا لا يضطجع أو مستيقظا لا ينام، وإنما المقصود أن يجتهد في هذا اليوم، يكون في هذا اليوم في عرفة ويجتهد في العبادة والدعاء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يفقهني وإياكم في الدين ويرزقنا الثبات واليقين، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت مفرد، المفرد يحرم بالحج من الميقات، المفرد يحرم بالحج من الميقات، فيقول لبيك اللهم حجا. إذا وصلت إلى مكة تطوف طواف القدوم سنة، وتسعى سعي الحج وتبقى على إحرامك، ثم في اليوم الثامن تذهب إلى منى وتكمل المشاعر، وليس عليك هدي لأنك مفرد. نعم. المتمتع الذي فرغ من عمرته يحرم بالحج في اليوم الثامن من أي مكان كان. كنت في مكة أحرم من مكة، كنت في منى أحرم من منى، من مكانك الذي أنت فيه في اليوم الثامن. نعم. يقول هل يشترط في عرفات أن يكون الإنسان على وضوء طول اليوم؟ لا يشترط. الوضوء شرط للصلاة والطواف وقراءة القرآن، وأما الدعاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله على كل أحواله وكل أحيانه طاهرا وغير طاهر. طواف القدوم متى؟ طواف القدوم عند القدوم، عندما تقدم إلى مكة، أول ما تصل إلى مكة تطوف. نعم. طواف القدوم للمفرد والقارن، وأما المتمتع ليس عليه طواف قدوم، المتمتع يبدأ بطواف العمرة وليس عليه طواف قدوم. الوقوف بعرفة عند جمهور الفقهاء يبدأ من الزوال وينتهي إلى الفجر، لكن من وقف نهارا لابد أن يستمر في وقوفه إلى غروب الشمس، وأما من وقف ليلا فيكفي لو وقف لحظة، المهم أنه كان في عرفات في أي جزء من الليل ثم ينصرف. نعم. من خرج من عرفات قبل المغرب فعليه دم، فلا تعجلوا، لا تعجلوا ولا تعجلوا ولا تستعجلوا، قطعتم الفيافي والقفار وأمضيتم الأيام والليالي، فلما يعجل الإنسان في أعظم يوم؟ فرار من ماذا وعجلة لماذا؟ يقول الحملة عندنا كما ذكر تصعد إلى عرفات دون أن تمر بمنى، ويقولون أن من تأخر قد يفوته الوقوف بعرفات، قد لا يدرك الوقوف بعرفات. هذا ليس بصحيح، لأن الزمان واسع، ومن مشى على قدميه وصل عرفات بعد ساعات، ربما يصلها حتى قبل الظهر من مشى على قدميه، فيبعد جدا، بل أكاد قل يستحيل أن يكون المرور بمنى سبب في فوات الوقوف بعرفة، فأظن هذا مجرد تخويف. نعم. يقول افرض أنني فرغت من العمرة يوم السبت والتروية يوم الأحد، ما في هذا بأس، حتى الإنسان إذا فرغ من العمرة يمكن أن يحرم بالحج دون أن يحل ملابس إحرامه، تحلل من العمرة ثم قال لبيك اللهم حج، هذا ممكن، الكلام السابق على المتمتع. أما القارن يحرم بالحج والعمرة والأمر عنده واسع. يقول أنا أدفع نقود الهدي ولا آكل منه. الأكل منه سنة، ولكنه الآن في هذه الأزمان يشق جدا، أن يأكل الإنسان من هديه إلا لو تولاه بنفسه، وهذا صعب أيضا، فالأكل منه سنة ولا بأس أن لا تأكل، ما في هذا إشكال. نعم، المفرد هو الذي يأتي بحج فقط دون أن يأتي بالعمرة، يفرد الحج فقط وعلى هذا ليس عليه دم. الإحرام يوم التروية يسن أن يكون ضحى ليدرك صلاة الظهر في منى، هذه السنة، يحرم ضحى بعد طلوع الشمس ثم يصعد إلى منى، هذه السنة، ولو تأخر لظرف من الظروف أحرم وسار إلى منى وأدرك ما بقي من صلوات. حقيقة بعض النساء يستعملن الحبوب التي ترفع أو تؤخر الدورة، وهذه الحبوب لها آثار سلبية على الهرمونات، تعمل لها لخبطة في الهرمونات، ولهذا تقع في حيرة وتحير حتى المفتين، لأن أمرها مشكل، قطرات أحيانا تقول رائحتها رائحة الدورة وهي قطرات، والحيض لا يكون قطرات ولكن الصفة صفة الدورة، فتحصل الحيرة، فلو أن المرأة ما أخذتها فهو خير لها، ولكن إن أخذتها ثم نزلت قطرات فالقطرات ليست بحيض، لأن أصل الحيض في اللغة السيلان، وأما إذا كانت قطرات فهذا لا يعتبر حيضا، لا يعتبر حيضا ما لم يستمر، فإذا استمر صار حيضا وتكون حينئذ قارنة وحكمها حكم الحائض، لكن إذا كانت قطرات لا تلتفت إليها وتكون كدم الفساد، والله أعلم. يقول: هل يجوز الاغتسال للإحرام من المدينة من هنا؟ نعم يجوز، لا بأس. نعم. يقول: هل يجوز المتمتع أن يجمع طواف الإفاضة والوداع؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة فكان آخر أعماله أخر طواف الإفاضة، وبعد رمي الجمرات ذهب ليطوف طواف الإفاضة فنوى به الإفاضة والوداع معا، أو نوى به الإفاضة فقط، فإنه يدخل الأصغر في الأكبر، فالركن أكبر والواجب أصغر، المهم ألا ينوي الوداع فقط، إما أن ينوي الإفاضة والوداع أو ينوي الإفاضة ويدخل فيه الوداع، سواء كان في أيام التشريق أو امتد الأمر إلى آخر ذي الحجة. نعم، ركعتي الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة مفروضة، فإذا وافقت صلاة مفروضة فأحرم بعدها، وإن لم توافق صلاة مفروضة فصلي صلاة من ذوات الأسباب، إما تحية المسجد أو سنة الوضوء أو الضحى أو أي صلاة من صلوات من ذوات الأسباب، حتى لو دخلت المسجد وصليت تحية المسجد هذه الصلاة، ثم تحرم بعدها فتكون أصبت السنة. يقول: يريد أن يحج متمتعا عن أمه. إذا كنت متمتعا عن أمك فلا بد أن يكون العمرة والحج عن أمك، أما إذا أردت أن يكون الحج عن أمك والعمرة عنك فلك ذلك، لكن يكون لأمك أجر حج ولك أجر عمرة، ومجموعها صفة تمتع، ويكون عليك هدي التمتع. نعم. قل: لو أراد أن يسافر الساعة الواحدة ظهرا مثلا، هل له أن يطوف طواف الوداع قبل الظهر؟ نعم له ذلك، له ذلك، فالوقت بسيط يسير بين قبل الصلاة والساعة الواحدة، وثم إنه لم يشغلك، يعني لو طفت لم يشغلك عن يعني الوداع أمر من أمور الدنيا، فأنت في المسجد وفي حمى المسجد وفي ذكر الله عز وجل. نعم. المرأة إذا جاءها العذر الشرعي وهي محرمة بالحج تستمر على إحرامها، لكن لو جاءها وهي محرمة بالعمرة وخشيت أن تدخل عليها أيام الحج قبل أن تطهر، فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتقول لبيك اللهم عمرة وحجة، ثم تصعد إلى منى وعرفات ومزدلفة ومنى تكمل المناسك حتى تطهر، فإذا طهرت طاف الطواف الإفاضة. نعم. لا، المرأة الحائض لا تدخل المسجد الحرام، لا تدخل بناء المسجد وليس حدود الحرم. الساحات التي ليست لها أبواب الأمر فيها واسع، لكن الساحات التي لها أبواب تابعة للمسجد. ليس في هذا بأس، ليس في هذا بأس أن الإنسان يتريث حتى يخف الزحام، حتى وإن كان اليوم يوم جمعة، لأن المسافر ليس عليه جمعة والحجاج في حكم المسافرين. فلو تريث حتى يخف الزحام ثم دخل بعد ذلك الحرم فلا بأس. السؤال: الجمعة أو غير الجمعة؟ يعني لا يلزم أن الإنسان أول ما يصل مكة يبدأ مباشرة بالطواف، يمكن أن يرتاح ساعة وساعتين ويوما ويومين، يمكن أن يرتاح، ويمكن مع راحته أن يدخل المسجد فيصلي بعض الفروض ويرجع إلى سكنه وهو لم يطف إلى الآن، طالما أنه باق على إحرامه ففي الأمر سعة. نعم، من طاف بشخص محمولا أو على عربة فإنه ينوي هو وهذا المحمول أيضا ينوي، ويكون الطواف للإثنين، لك طواف وله طواف، لك طوافك وله طواف، لك سعيك وله سعيه، ولا يلزم أن تكرر مرة ثانية عنك، الدين يسر. الفرق بين القارن والمتمتع أن المتمتع الذي يأتي بعمرة، المتمتع يأتي بعمرة كاملة بطواف وسعي وتقصير ويتحلل ثم يحرم بالحج، هذا ماذا؟ هذا المتمتع. وأما القارن فهو الذي يحرم بحج وعمرة معا، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، فيطوف للقدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه لا يتحلل ثم يكمل مناسكه. بارك الله فيكم.